أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن التعرض المشهور لموضوع العلم باعتبار أن العلوم تتمايز بالموضوعات، بينما تعرض الماتن رحمة الله عليه لموضوع العلم باعتبار أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، والذي بواسطته أثرت المسائل المتعددة في الغرض الواحد، بحيث يكون المؤثر والجامع. فالحاجة إلى العلم على رأي المشهور حاجة في مقام الوجود العلمي، لأنها ترتبط بالتمايز، والحاجة إلى العلم على رأي المصنف حاجة في مقام الوجود الواقعي، لأنها ترتبط بالعلية والتأثير. هذا خلاصة ما تقدم في البحث الأخير. أما مبحث اليوم فيرتبط بمطلبين. المطلب الأول في جواب السؤال التالي، وهو أنه ما دام البحث عن علم الأصول، فلماذا قدم الماتن رحمة الله عليه البحث عن مطلق موضوع العلم؟ كان ينبغي أن نبحث عن موضوع خصوصي علم الأصول، لا مطلق موضوع العلم. في مقام الجواب عن هذا السؤال ذكر أرباب المعقول في حواشيهم على منطق التهذيب أن السر في ذلك يرجع إلى أنه لو قدمنا البحث عن الكل، وهو موضوع مطلق العلم، وتشخص لنا موضوع مطلق العلم، فحينئذ سوف يكون انطباق ذلك على موضوع الأصول يرجع إلى إثبات الشيء بالبرهان. توضيح المطلب أنه لو أثبتنا مثلا قضية كلية مفادها كل مثلث تساوي زواياه 180 درجة، إذا أثبتنا أن كل مثلث هكذا، فإذا جئنا إلى قضية شخصية هذا المثلث، فحينئذ يكون إثبات مساواته 180 درجة يرجع إلى تشكيل قياس مفاده هذا مثلث وكل مثلث تساوي زواياه 180 درجة، فينتج أن هذا المثلث تساوي زواياه 180 درجة. فأثبتنا القضية الشخصية بالبرهان وبتوسيط القياس، كذلك فيما نحن فيه. إذا بحثنا في البداية عن موضوع كل علم، لا علم مخصوص، موضوع مطلق العلم، فيكون انطباق النتيجة على موضوع علم الأصول بتوسيط القياس والبرهان. فيقال موضوع علم الأصول موضوع، وكل موضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، إذن موضوع علم الأصول يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فإذن تعارفوا على تقديم البحث عن مطلق موضوع العالم، وإن كان البحث عن خصوص موضوع علم الأصول، لأنه بعد معرفتنا لمطلق الموضوع يندرج تحته موضوع علم الأصول. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو موضوع العلم؟ اتفق الحكماء قدماؤهم ومتأخروهم وتبعهم على ذلك علماء الأصول أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا محل اتفاق، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه ذاتية. لكنهم اختلفوا في تحديد العوارض الذاتية، بداية ينبغي أن نلتفت إلى أن العوارض جمع عارض، وهو مطلق العارض على الشيء، مطلق ما يحمل على الشيء. في مقام تفسير يرحمكم الله، في مقام تفسير العرض الذاتي يوجد مدرستان. المدرسة الأولى نسبت إلى المشهور، وإن كان عندي في النسبة تشكيك الآن، غير مهم ذلك. تبتني هذه المدرسة على تفسير العرض الذاتي وتمييزه عن العرض الغريب على أساس الاستناد إلى الذات. ولعل أبرز من صرح بذلك هو القطب الراوندي في شرحه على الشمسية، وتبعه على ذلك الشريف الجرجاني. هذه المدرسة ترى أننا نميز بين العرض الذاتي والعرض الغريب على أساس كون العارض يستند إلى الذات. إذا استند إلى الذات فهو ذاتي، وإذا لم يستند إلى الذات فهو غريب. وفي العلم عن أي عارض نبحث؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وقسموا العوارض إلى 7 أقسام، ونشأت هذه القسمة من قسمة ثنائية، لأن العارض على الشيء إما أن يعرض عليه بلا واسطة أو مع الواسطة. الأمر يدور بين النفي والإثبات، ما عندنا شق ثالث. إما أن يعرض عليه بلا واسطة أو مع الواسطة. الذي يعرض مع الواسطة، إما أن يعرض بواسطة داخلة في المعروض أو لا، أو خارج عن المعروض. فإلى الآن الأقسام كم صارت؟ 3، بلا واسطة أو بواسطة داخلة أو بواسطة خارج. الذي يعرض بواسطة داخلة إما يكون، إما أن تكون تلك الواسطة مساوية للمعروض أو أعم من المعروض، لأن الداخل في حقيقة المعروض إما أن يشاركه، إما أن يشاركه مع غيره وهو الجنس وهو أعم، وإما أن يختص به وهو الفصل وهو ماذا؟ مساوي. فإذا ما عندنا في الواسطة الداخلية إلا إما أن تكون مساوية وإما أن تكون أعم. وأما ما يعرض بواسطة خارجة فهذا إما أن يكون مساويا أو أعم أو أخص أو مباين، فتصبح الأقسام 7. القسم الأول ما يعرض بلا واسطة، كعروض مثلا التفكير على القوة العاقلة. القوة العاقلة بذاتها ماذا؟ مفكرة، ولا تحتاج إلى واسطة في عروض التفكير عليها، كعروض المشمشية على المشمش بذاته مشمش. فإذا هذا القسم الأول، واضح الفكرة؟ القسم الثاني ما يعرض بواسطة داخلية مساوية، كعروض خ خصائص الفصل على النوع. فنقول مثلا الإنسان متعجب لأنه ناطق. أين هي الواسطة؟ الناطقية. فالتعجب عرض على الإنسان بواسطة ناطقية، والناطق ماذا؟ فصل للإنسان، فواسطة داخلية لكنها ماذا؟ مساوية للإنسان. كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. القسم الثالث ما يعرض بواسطة داخلية ماذا؟ أعم، كعروض خصائص الجنس على النوع. فنقول الإنسان حساس لأنه حيوان. فالحساس عرض على الإنسان بواسطة الحيوان، والحيوان واسطة داخلة في حقيقة الإنسان، لأن الإنسان يتقوم من جنس وفصل، جنسه الحيوان، ولكن هذه الواسطة ماذا؟ أعم، أن الحيوان ينطبق على الإنسان وعلى غير الإنسان. هذا القسم كم؟ الثالث. القسم الرابع ما يعرض بواسطة خارجية مساوية، يعرض بواسطة خارجية مساوية، كقولنا الإنسان ضاحك، فالضحك يعرض على الإنسان بواسطة التعجب لأنه متعجب. فالضاحك عرض على الإنسان بواسطة هي المتعجب، والمتعجب ليس داخلا في حقيقة الإنسان، لا جنس ولا فصل، لكنه ماذا؟ مساوي. كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان. طبعا ما أتناقش في الأمثلة، هذا مبني على كلام المناطق، وإلا سوف يأتي من قبل الأخوند أنه لا يؤمن لا بجنس ولا بفصل. كلامنا على وفق كلام القوم، التفتنا، فلا حاجة إلى أن نأتي ونناقش في هذه الأمثلة. طبعا المقصود من المتعجب المتعجب بالقوة، لا المتعجب بالفعل، وإلا المتعجب بالفعل أخص من الإنسان. ليس كل إنسان متعجب بالفعل، المقصود من المتعجب المتعجب ماذا؟ بالقوة. هذا القسم كم؟ الرابع. القسم الخامس ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية أخص، كعروض حركة الأصابع على الإنسان لأنه كاتب بالفعل. ملتفت جيدا؟ خب، حركة الأصابع يتصف بها الإنسان، لكن بواسطة ماذا؟ لأنه كاتب. أي كاتب؟ كاتب بالفعل. خب، الكاتب أخص من الإنسان وخارج عن حقيقة إنسان، لا جنس ولا فصل. فإذا هذا عرض بواسطة خارجية ماذا؟ أخص. القسم السادس ما يعرض بواسطة خارجية أعم، ما يعرض بواسطة خارجية أعم، كقولنا الإنسان متحرك اليدين لأنه ماشٍ. فالواسطة وهي المشي خارج عن حقيقة إنسان لا جنس ولا فصل، وغير الإنسان يمشي. فواسطة خارجية وماذا؟ أعم. القسم السابع ما يعرض بواسطة مباينة، بواسطة خارجية مباينة، كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار. الواسطة وهي النار ليست داخلة في حقيقة الماء، أليس كذلك؟ لأن الماء ما هو تعريفه؟ سائل بارد بالطبع، لا جنس ولا فصل. النار، والنار ماذا يعرفونه؟ استقص فوق الاستقصات. المهم، فالنار واسطة خارجية ومباينة ماذا؟ للماء. لا شيء من الماء بنار، ولا شيء من النار بماء. فواسطة خارجية ماذا؟ مباينة. فهذه أقسام سبعة. اتفق الحكماء على أن القسم الأول والثاني والثالث من الأعراض الذاتية، وأن القسم الخامس والسادس والسابع من الأعراض الغريبة، واختلفوا في أي شيء؟ في القسم الرابع، يعني ما يعرض بواسطة خارجية مساوية. أما أن الأقسام الثلاثة الأولى عرض ذاتي، فلأن مدرسة المشهور كما عرفت يبتني تفسيرها للعرض الذاتي على أساس الاستناد إلى الذات. فالقسم الأول واضح أنه يستند إلى الذات، لأنه لا يوجد واسطة أصلا بينه وبين الذات، فهو مستند إلى الذات. أما القسم الثاني والثالث فشكلوا قياسا يشبه قياس المساواة. ما في مساوي المساوي؟ مساوي. شكلوا قياس يشبه قياس المساواة. فمثلا عندما نقول الإنسان متعجب، التعجب يعرض على الإنسان بواسطة قلنا ماذا؟ ناطق. فالواسطة وهي الناطق مستندة إلى الذات. ليش؟ لأن من ذاتيات الإنسان فصل. والتعجب العارض مستند إلى الواسطة، فقالوا المستند إلى مستند إلى الذات مستند إلى الذات. ما قلنا أشبه بقياس المساواة؟ واضح الفكرة صارت. الناطق اللي هو الواسطة مستند إلى الذات، التعجب مستند إلى الناطق، فالتعجب مستند إلى مستند إلى الذات، والمستند إلى مستند إلى الذات مستند إلى الذات. هذا القسم الثاني، وهكذا الحال في القسم الثالث، لأنه بواسطة الحيوان، والحيوان أيضا ذاتي للإنسان، فينطبق عليه قياس المستند إلى مستند إلى الذات مستند إلى الذات. واضح صار الفكرة؟ هذه هي الأعراض الذاتية. أما الأقسام الثلاثة الأخيرة فلا يوجد فيها استناد إلى الذات كما هو واضح، لأن الواسطة ليست من الذاتيات، فالذي يعرض الشيء بتلك الواسطة من باب أولى أن لا يكون من المستند إلى الذات. وإنما اختلفوا قلنا في أي شيء؟ في القسم الرابع. حصل الخلاف بين قدماء الحكماء وبين متأخري الحكماء، فالبعض ألحقه بالعرض الذاتي والبعض ألحقه بالعرض الغريب. والذين ألحقوه بالعرض الذاتي بدأوا في محاولة تبرير كيف نجعله مستندا إلى الذات. واضح صار الفكرة؟ هذا كله في تفسير العرض الذاتي على أساس المدرسة المنسوبة إلى من؟ إلى المشهور. هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية وهي التي بنى عليها الماتن، وصاحب الكفاية ليس هو أول من تبنى هذه المدرسة، وإنما هو تابع في ذلك لصاحب الفصول، وكلاهما تبعا الملا صدر في شرحه على حكمة الإشراق. يعني أصل هذه النظرية للملا صدر. هذه المدرسة تفسر العرض الذاتي على أساس أنه ليس له واسطة في العروض، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. الواسطة كما ذكر أهل المعقول وشرح ذلك الملا صدر في شرحه على حكمة الإشراق على ثلاثة أقسام. الواسطة عندنا واسطة في الإثبات، وواسطة في الثبوت، وواسطة في العروض. الواسطة في الإثبات ما كانت الواسطة علة للعلم بالثبوت بالعروض، مثل الحد الأوسط في القياس. الحد الأوسط في القياس هو علة علمنا بالنتيجة بثبوت الأكبر للأصغر. عندما تقول سقراط فان وكل فان إنسان، أو سقراط عفوا إنسان وكل إنسان فان، الإنسان الذي هو الحد الأوسط علة لعلمنا بأن سقراط ماذا؟ فان. فنسميها واسطة في الإثبات، يعني هي بواسطتها ثبت الأكبر للأصغر، لذا سميت واسطة في الإثبات. ما لا واسطة له في الإثبات هي الأمور البينة، القضايا الأولية. القضايا الأولية لا تحتاج إلى قياس منطقي، لا تحتاج إلى واسطة للعلم بثبوت المحمول للموضوع، بل يكفي تصور المحمول والموضوع لإذعان النفس بأن الكل أعظم من الجزء. طب الآن في قولنا الكل أعظم من الجزء لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. ليش؟ لأنه من القضايا البينة، بينة بذاتها. عندنا إذا واسطة في الإثبات وما لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. واضح الفكرة؟ هذا القسم الأول، الواسطة في الإثبات. القسم الثاني، الواسطة في الثبوت، لا ربط له بالعلم، بثبوت المحمول للموضوع والأكبر للأصغر، وإنما هو علة الوجود، نسميها واسطة في الثبوت. فالوجود واسطة في ثبوت الماهيات في الخارج، بناء على القول بماذا؟ بأصالة الوجود. علمنا بذلك أم لم نعلم؟ يعني علة الثبوت. فهذه نسميها واسطة في الثبوت. ما لا واسطة له في الثبوت ما هو؟ هو الموجود بذاته، مثل الوجود في ردهم على السهروردي أنه لو كان الأصيل هو الوجود للزم التسلسل، أنه نحتاج إلى وجود آخر ثم ننقل الكلام إلى الوجود الآخر وهكذا يتسلسل، فأجابوا عن أن الوجود موجود بذاته فلا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. واضح الفكرة؟ القسم الثالث، الواسطة في العروض. وحقيقة الواسطة في العروض هو أن المحمول الثابت لذي الواسطة حقيقة هو للواسطة، وينسب إلى ذي الواسطة مسامحة وعناية وتجوزا، كالإنسان الجالس في السفينة نقول عنه ماذا؟ متحرك. فالحركة عرضت على الإنسان بواسطة ماذا؟ الذي يتحرك بالفعل ما هو؟ السفينة. أما الإنسان جالس لا يتحرك. وكما تقول جرى الميزاب، عرض الجريان على الميزاب بواسطة الماء الذي يجري حقيقة ما هو؟ الميزاب ثابت لا يتحرك، الذي يجري حقيقة ما هو؟ الماء. فالعرض وصف للواسطة حقيقة ووصف لذيها مجازا، هذا نسميه واسطة في العروض. إذا اتضحت الأقسام الثلاثة للواسطة فصاحب الكفاية تبعا لصاحب الفصول وتبعا للملا صدرة يرى أرباب هذه المدرسة أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. ما لا واسطة في العروض له هذا يكون من الأعراض الذاتية، أما ما كان من قبيل الواسطة في العروض هذا من الأعراض الغريبة. السؤال المهم هنا، ما هو الموجب لعزوف أرباب المدرسة الثانية عن تفسير المدرسة الأولى، وهي مدرسة المشهور كما قلنا؟ السبب في ذلك هو أن تحديد العرض الذاتي والغريب على أساس الاستناد إلى الذات يؤدي إلى خروج كثير من مسائل العلوم عن العلوم. يعني هذا التحديد في الواقع غير جامع مانع. توضيحه مثلا في علم الأصول، من مسائل علم الأصول خبر الواحد حجة، مش هذه مسألة أصولية؟ خبر الواحد حجة. الحجية تعرض على الخبر بواسطة أو بدون واسطة؟ حجية تعرض على الخبر بواسطة أو بدون واسطة؟ يعني مثل التفكير للقوى العاقلة، يعني الخبر بذاته حجة؟ لا، إذن بواسطة. الحجية تعرض على الخبر بواسطة ماذا؟ آية النبأ، مش هكذا؟ أو سيرة العقلاء، أو آية اسألوا أهل الذكر، أدلة حجية الخبر. فالحجية تعرض على خبر الواحد بواسطة آية النبأ. آية النبأ داخل في الخبر أو خارجة؟ خارج، لا جنس ولا فصل للخبر. يعني إذا أردنا أن نعرف الخبر نقول الخبر آية نبأ؟ لا، فهي خارجة، خارجة مساوية أو أخص أو أعم أو مباينة؟ مباينة. لا شيء من الخبر بآية نبأ، ولا شيء بآية نبأ بخبر. وما يعرض بواسطة خارجية مباينة ماذا يكون؟ بالاتفاق من الأعراض غريبة، فينبغي أن نخرجه عن علم الأصول، مع أنه من صلب علم الأصول. فمثلا في النحو نقول الفاعل، نقول مثلا الكلمة مرفوعة، أليس كذلك؟ مثلا في قولنا قام زيد، زيد مرفوع. الرفع عرض على الكلمة بواسطة ماذا؟ بواسطة الفاعلية. الفاعلية داخل أو خارجة؟ خارجة. ليس الكلمة قول، قول مفرد يدل على معنى، هذا جنسها وفصلها، والفاعلية ليست جنس ولا فصل للكلمة. فهي خارجة، خارجة مساوية أخص، خارجة واسطة خارجية أخص، يعني ليست كل الكلمة، كل كلمة فاعل، فهي أخص. وهذا بالاتفاق عندهم من الأعراض الغريبة، واسطة خارجية أخص، الذي اختلف فيه الواسطة الخارجية المساوية، هذه واسطة خارجية أخص، فينبغي أن يخرج عن علم النحو، مع أنها من أمهات مسائل علم النحو. فإذا تحديد مدرسة المشهور يبتلي بهذه المشكلة، فلأجل ذلك أعرض هؤلاء عن تحديد مدرسة المشهور، وعلى تحديدهم لا تخرج هذه المسائل، فإن الحجية التي تعرض على خبر الواحد يصدق عليها أنها ماذا؟ تعرض عليه بلا واسطة في العروض، لأن خبر الواحد حقيقة يتصف بالحجية، ليس مثل ماذا؟ جرى الميزاب، أن الميزاب حقيقة لا يتصف بالجريان، والذي يتصف بالجريان ما هو؟ الماء. لا، خبر الواحد حقيقة حجة. فالحجية تعرض على خبر الواحد بلا واسطة في العروض. الرفع يعرض على الكلمة بواسطة الفاعلية، يصدق عليه أن الكلمة حقيقة مرفوعة ليست مثل حركة السفينة، فبلا واسطة في العروض فتدخل في الأعراض الذاتية. إذن خلاصة المطلب، اتضح لدينا أنه في تحديد موضوع العلم يوجد مدرستان. المدرسة الأولى منسوبة إلى المشهور، وما هي؟ تفسير العرض الذاتي على أساس الاستناد إلى الذات. إذا كان مستندا إلى الذات فهو عرض ذاتي، وإذا لم يكن مستندا إلى الذات فهو عرض غريب. المدرسة الثانية تفسير العرض الذاتي على أساس أنه ليس من قبيل الواسطة في العروض، والسبب في عزوف أرباب المدرسة الثانية عن المدرسة الأولى أن التحديد الأول على أساس المدرسة الأولى يؤدي إلى خروج جملة من المسائل عن كونها مسائل العلم. واضح صار الفكرة؟ هذا تمام الكلام في المطلب كم؟ الثاني، الذي بحسب ترتيبنا اليوم يعني. طب نقرأ العبارة، تصور العبارة بعد تنطق لوحدها. وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. قلنا رتب هنا عداها بعلى من باب التضمين. أما المقدمة ففي بيان أمور. الأول، طبعا الأول هذا الموضوع العنوان موضوع العلم ومسائله وموضوع علم الأصول وتعريفه، هذا خاطئ. الأمر الأول للموضوع، بقية المسائل ذكرت استطرادا. قال إن موضوع كل علم بدأ بأي شيء؟ بمطلق العلم، وبينا ما هو السبب، مع أن الغرض الأساس هو موضوع علم الأصول. إن موضوع كل علم، المتفق عليه أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. طبعا هنا بينا شيء مطوي في الدرس السابق، أن المصنف يحتاج إلى البحث عن العلم بمناط العلية والتأثير، والمشهور يحتاجون للبحث عن العلم بأي مناط؟ بمناط التمايز. إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، حتى يرد على المشهور ماذا قال؟ أي بلا واسطة في العروض. فإذا مقصودنا من الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية لا بمعنى تفسير المشهور أن يكون بمناط الاستناد إلى الذات، بل بأي مناط؟ بمناط أن لا يكون من قبيل الواسطة في العروض. طيب قد واحد الآن يسأل أنه من أين أتيت أنت بأن موضوع العلم يحتاج له المصنف بمناط العلية لا بمناط التمايز؟ وين مذكور في العبارة؟ هذا الذي ذكرته لكم في البداية، أن من خصائص هذا الكتاب أنه يفسر بعضه بعضا. هذا جوابه سوف يأتي في بحث الصحيح والأعم، يعني في الأمر العاشر في المقدمة. نحن الآن في الأمر الأول، هناك نعرف مبنى الماتن. ولذا أنا دائما أقول الذي يفهم الكفاية هو التي تكون الكفاية بيده كالقصعة بيد أحدكم، كيف في الرواية عن عزرائيل عليه السلام أنه كيف يقبض أرواح مرة في وقت واحد، روح من في المشرق ومن في المغرب. فقال أن الدنيا بيد عزرائيل كالقصعة بيد أحدكم. كيف يعني القصعة؟ يعني هذه الصينية التي تضيف بها الشاي مثلا، هذه أنت بنظرة واحدة ترى كل ما فيها. فعزرائيل عليه السلام بالنسبة إلى الدنيا هكذا، بنظرة واحدة يرى كل شيء فيها. فحتى تفهم الكفاية، لأنها تبتني قلنا على منهجية الفكر المنظومي، منظومة واحدة، لابد أن تكون الكفاية في يدك كالقصعة في يد أحدكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين. لا لا، ما في المهم هكذا أن لا يكون هناك واسطة في العروض، كيف كان نوع أعم أخص داخل خارج ما إن علاقة، أن لا تكون من قبيل الواسطة في العروض. أي قل؟
لا بالمدرسة الأولى.
أي فليكن؟ لا، ما قد يلتقي، يعني هذه التقسيمات التي ذكرت في المدرسة الأولى حتما بعضها قد يكون واسطة في العروض وبعضها قد لا يكون بواسطة، قد يلتقي. نعم.